وحاصل هذه الإنسان هو أن يقال بأن الرفع في الحديث حقيقي، أن الرفع في الحديث هو رفع تشريعي في هذه الأمور المذكورة فيه، رفع تشريعي سيكون الرفع حقيقيا سواء وصل إلى الحكم أو وصل إلى الموضوع إلى الفعل الخارجي، لأن المقصود بالرفع التشريعي للفعل هو أن الفعل لا يقع موضوعا للأثر الشرعي في عالم الجهل والاعتبار، وهذا رفع تشريعي له حقيقة وليس مجازا. إذا أريد الرفع التشريعي فنسبته إلى الفعل وإلى الحكم تكون نسبة حقيقية وليس فيها عناية وليس فيها تجاوز. هذا الوجه الثاني. ذكرنا في الدرس السابق الملاحظتان تحتاجان إلى إعادة صياغة. الملاحظة الأولى اللي ذكرناها هي أن هذا المعنى للرفع التشريعي بالمعنى المتطور بالنسبة إلى الموضوع لا يمكن تطبيق بنفسه على ماذا؟ على الحكم، لأن الموضوع نقدر نقول أن الرفع التشريعي فيه يعني عدم جعل موضوع للأثر الشرعي، لكن التكليف والحكم لا معنى لهذا الرفع التشريعي بهذا المعنى فيه. لماذا؟ لأنه هو بنفسه تشريع، هو بنفسه أثر شرعي، هو بنفسه حكم شرعي. لا معنى لأن نقول أنه مرفوع تشريعا يعني لم يجعل موضوعا لأثر الشرعي. لماذا؟ لأنه هو بنفسه أثر شرعي. فلا بد أن يكون المراد بالرفع التشريعي بالنسبة إلى التكليف هو عدم وجود لماذا؟ عدم وجود هذا في عالم التشريع، لا يوجد لهذا الحكم في عالم التشريع والجعل. فالرفع التشريعي ينسب الى الفاعل بمعنى ان هذا الفاعل لا يقع موضوعا للاثر الشرعي، وينسب الى التكليف والحكم نفسه بمعنى ان التكليف لا وجود له في عالم الجعل والشنو والتشريع. لا بد أن يكون هذا هو المقصود. فإذا كان هذا هو المقصود حينئذ يلزم أن يكون الرفع للنسبة بين هذا الحكم لا وجود له في عالم التشريع والجعل، وهذا رفع حقيقي للحكم، وهذا رفع حقيقي للحكم. فيلزم الجمع بين الرفع الحقيقي وبين الرفع ماذا؟ التشريعي. بين الرفع الحقيقي إلى نسبة إلى الحكم، وبين الرفع التشريعي إلى نسبة إلى الموضوع. مضافا إلى أنه يلزم من ذلك أننا نقع في مشكلة ماذا؟ اتفاق الأحكام بالعالمين بها. لماذا؟ لأن الرفع التشريعي للحكم إذا قلت بهذا التفسير بمعنى أن هذا الحكم لا وجود له في عالم التشريع والحكم، لا وجود له في عالم التشريع والحكم في حق الجاهل، كما هو معنى حديث الرفع. من حديث الرفع يرفع الحكم بالنسبة إلى من لا يعلم بالحكم في الشبهات الحكمية. فإذا كان الحكم في حق الجاهل، الحكم الواقع المشكوك المجهول مرفوع في عالم الجهل والتشريع، لازم ذلك هو أن الأحكام تختص بالعالمين بها ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الجاهلين. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية اللي ذكرناها هي أنه ذكرنا أن الذي يفهم من الحديث إذا كان المقصود بالرفع والرفع التشريعي هذا المعنى هو أن الشبهات الموضوعية، طبعا الشبهات الموضوعية، هو أن الفعل الخارجي الموضوع الخارجي الصادر من المكلف اضطرارا، الصادر من المكلف إكراها، هذا لم يقع موضوعا في عالم الجعل والتشريع لأي تشريع من التشريعات الإلهية، لا يترتب عليه أثر، لا حرمة لا قضاء لا كذا لا دية إلى آخره، لا يترتب عليه أثر هذا الفعل الذي صدر من المكلف اضطرارا في عالم الجعل والتشريع لم يقع موضوع لأثر شرعي. في عالم الجعل والتشريع لم يقع موضوع لتشريع من التشريعات كالحرمة ونحوها، هذا اللي يسمونه، هذا معنى الرفع التشريعي للموضوع عندما يتعلق بالموضوع بالحافظ الفقرات المذكورة بماذا في حديث الرفع اللي جمعه هذا أن هذا المعنى من الصعب تطبيقه على فقرة ما لا يعلم ما لا يطيقون، هذا يصعب تطبيق على فقرة ما لا يطيقون، لماذا؟ لأن المفروض في هذه الفقرة هو عدم وجود فعل صادر من المكلف باعتبار أنه لا يطيقه، فإذا ليس هناك فعل صدر من المكلف حتى يقال أن هذا الفعل الصادر من المكلف باعتبار عدم الطاقة، هذا لا يقع موضوعا لتشريعا في عالم الجهل والاعتبار. اللي يفهم من الحديث هذا والمقصود هو كان هذا، أن الذي يفهم من حديث الرباط في فقرات ما اضطروا إليه، في فقرات ما أفرجوا عليه، في فقرات أي فقرات الأخرى مثلا، يفهم أن هذا رفع تشريعي للموضوع المتعلم بعنوان أفرجوا عليه، بعنوان اضطروا إليه وبالعناوين الأخرى، هذا الموضوع ليس له، لم يجعل موضوعا للآثار الشرعية في عالم الجعل والتشريع، هذا تطبيق على ما لا يطيقون ليس واضحا، على ما اضطروا إليه يمكن أن يقال أن هذا الفعل الذي صدر متلبسا بعنوان الاضطرار هذا ليس له أثر في عالم الجعل والتشريع، وكأنه لم يصدر من المكلف أو الذي صدر متعنونا بعنوان الإكراه، هذا ليس لم يقع موضوعا من الآثار الشرعية، بينما فيما لا يطيقون ما يمكن أن نكثر فعل متعنون، فعل متعنون بماذا؟ بعنوان ما لا يطيقون، فعل صدر من المكلف بعنوان ما لا يطيقون، لماذا؟ لأن عدم طاقة الفعل يعني ماذا؟ عدم الفعل وعدم تحقق الفعل وعدم صدور الفعل من المكلف، فحينئذ انطباق الحديث على فقرة ما لا يطيقون يكون غير واضح. فإذا أردنا أن نحافظ على 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 الرفع التشريعي في كل الفقرات، هذا تطبيق على فقرة ما لا يطيقون غير واضح. هاي الملاحظة الثانية على الوجه الثاني. الوجه الثالث لدفع الإشكال هو أن يقال عكس الوجه الثاني، يعني عكس ما ذهب إليه وما ذكر في المصباح، وحاصله السيد الخوي كان ينقل عنا أنه كان يقول أن الرفع التشريعي للوجودات الحقيقية لهذه الدفعة المذكورة في الحديث، الوجود الحقيقي له، هذا يجي بالعكس، يقول لا الرفع مو تشريعي، الرفع حقيقي لكن علما بالوجود التشريعي لهذه الأمور، هو رفع حقيقي للوجود التشريعي، فالرفع حقيقي، الرفع ليس تشريعي، حتى مثلا نقع في بعض الملاحظات السابقة، لا رفع حقيقي لكن هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه الأمور، هو رفع حقيقي للوجود التشريعي لهذه الأمور، يعني أن الفعل المضطر إليه مرفوع حقيقة، لكن ماذا يقع حقيقة؟ موجود التكوين الحقيقي الخارجي، حتى فيقال انه لا معنى لرفعه بالتعبد الشرعي، وانما الذي يرفع هو الوجود التشريعي له، وجوده في عالم التشريع مرفوعا حقيقتان، مرفوعا حقيقتان، وجوده في عالم التشريع، وجود التشريعي للفعل مرفوعا حقيقتان. المعنى واحد، نتيجة واحدة، لكن اختلاف الطيارات. مرة نقول ان الرفع تشريعي للوجود الحقيقي للشيء، مرة نقول ان الرفع حقيقي للوجود التشريعي للشيء. هذا الوجه الثالث يقول ان الرفع رفع حقيقي لكن للوجودات التشريعية لهذه الامور. فحينئذ الحديث قد يمكن ان نتجاوز فيه بعض الملاحظات التي ذكرت على الوجه السابق. من قبيل الملاحظة الأخيرة أنه بناء على هذا لا مانع من أن يشمل هذا الحديث، يعني هذا النوع من الرد، من أن يطبق حتى في فترة ما لا يطيقون، حتى في فترة ما لا يطيقون. لماذا؟ لأن الرد حقيقي في وجود التشريع، بمعنى أن الشيء الذي لا يطيقه الإنسان لا وجود له حقيقة في عالم الشيء، في عالم التشريع لا يوجد له حقيقة التعبد. وأنه رفع تشريعي يرفعه تشريعا، بمعنى أنه يقول بأن هذا لم يقع موضوعا بأي أثر شرعي للتعمل مثل الخطوطية اللي تقدمت، لا مضطر إليه، ما أقرأ عليه، ما لا يطيقون، ما لا يعلمون، كل هذه الأمور مرفوعة حقيقة لكن بوجودات الشنو تشريعية، بالوجود التشريعي ومرفوعة حقيقة. هذا الوجه الثالث. الملاحظة على هذا الوجه الثالث هي أنها تستلزم ما ذكرناه من المعلوم من اختصاص الأحكام بالعالمين بها، لأن معنى الرفع الحقيقي للوجود التشريعي للتكليف والحكم بناء على شمول الحديث للشبهات الحكمية هو أن الحكم والتكليف لا وجود له في عالم التشريع في حق الشمس، في حق الجامعة، فيكون الحكم في عالم التشريع مختصا بماذا؟ بالعالم، وهذا أيضا من اختصاص الأحكام بالعالمين بها، وما يلزم من ذلك من المحاذير المذكورة في محلها. الوجه الرابع والأخير لتجاوز المحذور هو أن يقول أن المسألة أساسا هي ليست معقدة بهذا الشكل، هي الرفع الرابع ليس حقيقي، الرفع رفع مجازي ثنائي مسامحي على كل حال، سواء نسب الى الفعل في الشبهات الموضوعيه او نسب الى الحكم والتكليف في الشبهات الحكميه، على كلا التقديرين الرفع رفع ثنائي مجازي. وبعد كل محظور يرتفع، لماذا؟ لان المحظور كان قائم على الجمع بين الرفع الحقيقي والرفع الشمل العنائي، النسبة الحقيقية والنسبة العنائية، النسبة الحقيقية والنسبة العنائية، نسبة الشيء إلى ما هو له ونسبة الشيء إلى غير ما هو له. فالفهم على هذا، فإذا قلنا أنه لا شمول الحديث للشبهات الحكمية والموضوعية لا يعني ذلك، لا يعني تعدد النسب، لا يعني تعدد الإسناد، وإنما هنا إسناد واحد مجازي ونسبة واحدة مجازية، الرفع يسند إلى الموصول بإسناد واحد مجازي إلى غير ما هو له، إلى غير ما هو له. بعد ما تتعدد النسب حتى يلزم استعمال اللفظ أو الآية الواحدة في شنتي أكثر من معنى، وإنما هناك نسبة واحدة مجازية عنائية في نسبة الشيء إلى غير ما هو له، سواء أريد به الموضوع أو أريد به الحكم. أما إذا أريد به الموضوع فواضح أن النسبة عنائية لأن الموضوع لا يرتفع حقيقة كما قلنا، وإنما الذي يرتفع غيره وتكون نسبة الراس إلى اسم الموصول إذا أريد به الفعل هاي نسبة متمحية، لأنه ليس هو الذي يرتفع وإنما الذي يرتفع شعار. هاي معنى أنه نسبة الشيء، نسبة الشيء إلى غير ما هو شنو، إلى غير ما هو لا. إذا تنسب الراس إلى موصول، والحال ان الرب اساسا هو منسوب في الواقع والحقيقه المال لا شيء هنا اخر، لا اثر لا حكمه. هذا بالنسبه الى الموضوع. واما اذا كان في الشبهات الحكميه اذا كان المراد الموصول بالتكليف فهو ايضا كذلك مثل ما تقدم سابقا من ان الذي يرتفع ان الراس لا ينسب المن الى نفس التكليف الواقع الذي لا اعلمه، ليس هذا هو المطلوب، وانما الذي يرتفع ماذا هو وجوب الاحتياط تجاه هذا التكليف، وامثال وجوب الاحتياط هذا هو الذي يرتفع. اذا ينسب الراس الى الموصول الذي لا اعلمه، والموصول الذي لا اعلمه هو التكليف الواقعي، هو الذي لا أعلمه التكليف الواقع المشكوك ينسب إليه الرفع، والحال هو ليس هو المرفوع، ليس هو المرفوع، لأن نقعت المحاذير المتقدمة، وإنما المرفوع هو عبارة عن شماء وجوب الاحتياط اتجاه هذا التكليف الواقع الذي لا أعلمه، فينسب الرفع إلى التكليف الواقع المشكوك، مع أن الرفع في الواقع والحقيقة ليس له، وإنما هو علم في وجوب الاحتياط. فالنسبة أيضا تكون نسبة متامحية، نسبة مجازية، نسبة الشيء إلى غير ما هو له. فإذا النسبة هي على كلا التقديرين فلا نقع في ذلك المحذور. هذه الوجوه الأربعة التي تذكر في هذا المجال. بعد ذلك ننتقل إلى بحث ثاني في هذه المسألة، لأننا قلنا بأنه الكلام يقع في تفسير جامع بعد أن فرغنا عن إمكان تفسير جامع لأحد الوجوه المتقدمة جامع بين الشبهتين الحكمية والشبهة الموضوعية. بعد إمكان تطوير جامع حينئذ يقال بأنه لا أشكال أن مقتضى الإطلاق في الحديث هو ماذا؟ هو شمول الحديث بكلتا الشبهتين الموضوعية والحكمية، بحيث يكون اللفظ مستعمل في هذا الجامع، أن يراجع في الموضوع الجامع بين الموضوعي وبين الشمول بين التكبير، وهذا ينسب إليه الراس. مقتضى الإطلاق أن الراس ينسب إلى هذا الجامع بكلا فرجين، فتشمل الشبهة الحكمية، الراس يشمل الشبهة الحكمية ويشمل الشبهة الموضوعية. مقتضى الإطلاق هو ذلك، مقتضى الظهور الأولي للحديث هو الشمول بكلتا الشبهتين بعد الفراغ عن ماذا؟ عن تطوير جامع يجمع بين الفعل وبين التكليف في كلتا الشبهتين. نعم، إذا قامت قرينة على التقييد، قامت قرينة على التقييد قبل أشخاص أنه يتعين العمل بهذه القرينة. وهنا توجد دعوى قيام القرينة على تقييد الموصول بخصوص الشبهات الموضوعية فلا تشمل الشبهات الحكمية. وهناك دعوى بالمقابل هو وجود دليل وقرينة على اختصاص الموصول بالشبهات الجمل الحكمية فلا تشمل الشبهات الموضوعية. وهناك دعويان متقابلتان لا بد من ذكرهما. أما الدعوة الأولى ولعله هي الدعوة المعروفة، هي دعوة الاختصاص بالشبهات الموضوعية لوجود دليل يدل على هذا الاختصاص. نعم، لو لم يكن هناك دليل كان مقتضى الظهور الأول للحديث هو الشمول لكل منهما بعد الفراغ عن إمكان تطوير الجامع، لكن دليل قام ودل على ماذا؟ على الاختصاص بخطوط الشبهات الموضوعية، فيكون هذا الدليل أشبه بالمقيد لإطلاق الحديث. فما هو الدليل الذي استدل به على الاختصاص بصفات الموضوعية؟ أنا عدة أدلة ذكروها، لعل أهم دليل وأكثر الأدلة شهرة ومعروفية هو مسألة التمسك بقرينة السياق، بقرينة السياق، باعتبار أن الملاحظ أن المراد الموصول في الفقرات الأخرى الذي نسب إليه الرب المراد به هو الموضوع الخارجي والفعل الخارجي، ما لا يطيقون نصره إلى ما اتكلوا عليه. وحتى في سائر الموارد الأخرى هو شيء يشبه الموضوع الخارجي، على كل حال ليس هو حكما ولا شنو ولا تكليفا. إذن السياق في كل الفقرات الثمان، خلينا نقول في كل الفقرات الثمان هو يراد به الموصول، يراد به ماذا؟ يراد به الموضوع الخارجي. مقتضى وحدة السياق في حديث الرب هو أن يراد بما لا يعلمون أيضا شنو؟ أيضا ذلك، أن يراد باسم الموصول فيما لا يعلمون أيضا الموضوع اسم الموضوع الخارجي والفعل الخارجي. هذه قرينة على اختصاص الحديث بماذا؟ بالشبهات الموضوعية. وحدة السياق، وحدة السياق بعبارة الموضوع هو أننا إذا قلنا بأن المراد باسم الموصول، أن المراد باسم الموصول الحكم والتكليف، السياق يحتل، وهذا خلاف الظاهر، السياق يحتل وهذا خلاف الظاهر. إذن الظاهر هو ما دام يكون السياق سياقا واحدا في جميع هذه الفقرات. ومقتضى وحدة السياق أن يراد الموصول في فقرة ما لا يعلمون هو الموضوع الخارجي والفعل الخارجي كما هو الحال في باقي الفقرات. هذا هو الدليل الأول أو القرينة الأولى التي تدعى في المقام. هذه القرينة أجيب عنها من جواب مذكور في تقريرات الأخوة قدس الله نفسه، أجيب عنها بهذا الجواب، لأن الأخوة يقول بأن الموصول في جميع الفقرات، طبعا هو اسم الموصول ليس موجود في جميع الفقرات، لكن كيف يشبهه مثلا حتى ذو الطيرة والحذاء، أن الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، في معنى واحد وهو المعنى المبهم الذي يراد اسمه يراد مفهوم الشيخ. هذا اللي قلنا سابقا، مستعمل في معنى الشيخ، المعنى الشيخ الموصول في جميع الفقرات مستعمل في معنى واحد، وهذا المعنى المبهم الشيخ، معنى مبهم. تعريف هذا الشيء المبهم خروج عن حد الإبهام إنما يكون بالطلع، إنما يكون البيت بالطلع التي تعرض على اسم الموصول. فكأن الحديث الشريف هكذا يقول: رفع الشيء الذي تفكر إليه، رفع الشيء الذي تكره عليه، رفع الشيء الذي لا تطيقه، رفع الشيء الذي لا تعلم به. الموصول مستعمل في معنى واحد، مو في أكثر من معنى، معنى واحد وهو ماذا؟ وهو الشيء. غاية الأمر أن هذا الشيء الذي لا أعلم به قد ينطبق على مصداق غير ما ينطبق عليه الشيء الذي لا أطيقه، أو الشيء الذي أضطر إليه، أو الشيء الذي مثلا أكره عليه. التعدد يكون في المقادير، في عالم الانطباق، انطباق المفهوم على الخارج، هنا يكون هناك اختلاف، تخرج في فقرة الشيء الذي لا أطيقه أو الأضطر إليه، مصداقه في الخارج هو عبارة عن الفاعل، الذات الخارج عبارة عن الماذا؟ عبارة عن موضوع الخارجي. لكن في فقرة ما لا يعلمون لا قد يكون موضوع وزنه التكليف والحكم. هذا تعدد المصادر في عالم الانطباق ما يعني تعدد المعنى المستعمل فيه اسم الموضوع، ما يعني، وإنما اسم الموضوع المستعمل في معنى واحد، وهذا ما هو إلا تحدث ماذا في مصادر هذا المعنى الواحد لاختلاف الموارد المذكورة في الحديث الرابع. فيما اضطروا إليه مستعمل اسم الموصول في نفس المستعمل فيه في فقرة ماذا يعني في نفس المعنى، وهو عنوان الشيء مفهوم الشيء مفهوم الشيء. لكن مصداق الشيء الذي اضطر إليه قد يختلف مع مصداق الشيء الذي هم لا أعلم به. هذا الاختلاف في المصادر لا يعني أن المعنى المستعمل فيه متعدد، قد يبقى المعنى المستعمل فيه شنو؟ واحد. هذا المعنى المستعمل فيه واحد. كأنه يريد أن يقول أننا حتى لو قلنا بأن الحديث الشريف بفترة ما لا يعلمون يراد به التكليف أو يشمل التكليف، السياق لا يختل، لا يختل السياق، لأننا حتى في هذا لا نقول أن الموصول استعمل في التكليف. في فترة ما لا يعلمون لا نقول بأن اسم الموصول استعمل في التكليف، حتى نقول هناك استعمل في شيء وهنا استعمل في شيء في آخر، فتعدد المعنى المستعمل فيه، وهذا خلاف هذا السياق، خلاف الظاهر. لا هو في فترة ما لا يعلمون المستعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيها في فترة ماذا؟ في فترة ما اضطر إليه، هو الشيء. الشيء الذي تضطر إليه، الشيء الذي تكره عليه، الشيء الذي لا تعلم به، معنى واحد. مصداق ما لا أعلم به قد يكون هو التكليف. هذا لا يأثر على وحدة السياق، يبقى السياق واحد. يبقى الظهور الحاضرين اليوم ما خالفنا الظهور، إذا قلنا أن فترة ما لا يعلمون تشمل شنو التكليف. ليس فيه مخالفة من السياق. هذا المعنى هو لب الجواب وروح الجواب، لكن يمكن توضيحه وتفصيله، لأن قضية مهمة وحدث فيها قضية من قرائن بيستدلها دائما يبين بهذا البيان، بأن يقال بأن الاختلاف بين هاي الفترات اللي تجمعوا جماعها شنو وجماعها سياق شنو سياق واحد، الاختلاف في العبارات اللي تجمع في سياق واحد، هذا يتصور على شكل خاص. مرة يكون هذا الاختلاف اختلاف في المدلول الاستعمالي لهذه الكلمات التي يجمعها السياق الواحد، بحيث هذا الدال يستعمل في مدلول، والدال الثاني في السياق الواحد يستعمل في مدلول آخر، يختلفان في المدلول الاستعمالي لهما. هذا النحو من الأنحاء اللي تذكر في المقام، يمثل إلى بقولك يرى الإمام وصلي خلف الإمام، يرى الإمام وصلي خلف الإمام، ويراد بالإمام الأول هو الإمام المعصوم عليه السلام، وبالإمام الثاني هو إمام شنو؟ إمام الجماعة. ونعم الإمام الأول استعمل في المعصوم. المدلول الاستعمالي للفظة الأولى هو المعصوم، بينما المدلول الاستعمالي للفظة الثانية هو إمام الجماعة. هنا اختلاف المدلول الاستعمالي بكلا اللفظين وكلا الدالين. هذا النحو. النحو الثاني ان يكون الاختلاف ليس في المدلول الاستعمالي، المدلول الاستعمالي فيهما واحد، وانما الاختلاف المدلول الجدي، المدلول الجدي لهما، كما اذا كان احدهما مطلق والاخر مقيد. اكرم العلماء وقلد العلماء، فمقصود الجدي من العلماء الجملة الأولى والإطلاق مطلق العلماء، بينما مقصود الجدي من العلماء الجملة الثانية هو خصوص العلماء وجود الفقهاء. هنا ما اختلاف المدلول الاستعمالي، المدلول الاستعمالي هو ما واحد كل منهما استعمل في العلماء، وإنما الاختلاف ماذا في المدلول الجدي، لأن الإطلاق والتقييد والثاني مدلولا شنو جديا ومرادا جديا للمتكلم، فاختلفا في المدلول الجدي ولم يختلفا في المدلول الاستعمالي. هذا النحو الثاني. النحو الثالث أن يقول لا اختلاف المدلول الاستعمالي ولا اختلاف المدلول في المدلول الجدي إطلاقا، وإنما الاختلاف فيما ينطبق عليه ذلك المفهوم في الخارج، المصادر في عالم الانطلاق يختلفان فيه، يختلفان فيها من قبيل يمثل له بهذا المثال، يقول لا تقتل ما تأكله، لا تقتل ما تلبسه، لا تقتل ما تأكله، لا تقتل ما تلبسه، ليس هناك اختلاف في ما استعمل في هذان اللفظان، مستعملان في معنى واحد، المراد الجزي أيضا فيهما واحد، لكن ما ينطبق عليه ما يؤكل غير ما ينطبق عليه هنا ما يؤكل، هذا ينطبق على طعام، هذا ينطبق على ماذا، ينطبق على سبع. وإلا في المدلول الاستعمالي ما في اختلاف، في المدلول الجدي ما في اختلاف، وإنما الاختلاف في المصادر الخارجية حينئذ يقال هذا وقف. يا وصلى الله على محمد وعلى آله.